بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين والمهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بتفاسير الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح وهو ضعيف، قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا ضعيف عند ابن جرير، ولكن الحديث قد ثبت في صحيح البخاري. قال: حفظت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. فلو أن الإمام ابن كثير أتى به من صحيح البخاري لكان أحسن. قال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا صحيح أيضا عند الطبري في تفسيره، وهذا يدل على علم الصحابة وعملهم وفهمهم وقوة إدراكهم، ولهذا كان تفسيرهم من أحسن التفاسير، والأخذ به أخذ بأحسن طرق التفسير. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها أو لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وهذا عند الطبري أيضا، وعند ابن أبي شيبة، وعند ابن سعد في الطبقات، وإسناده حسن، وإن كان فيه عطاء ابن السائب وهو مختلط، لكن له طرق يحسن بها. وأبو عبد الرحمن السلمي يروي عن الصحابة وهو من كبار التابعين، اسمه عبد الله ابن حبيب. وهناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر أنزل من هذا، فما حاله؟ صوفي، هو من مشائخ البيهقي، وله كتاب حقائق التفسير. قال بعض أهل العلم: لو اعتقد ما في هذا الكتاب لكفر، لو اعتقد ما كتبه في هذا الكتاب لكان كافرا. فهو صوفي شديد التصوف، وهو أنزل من هذا بكثير في الطبقة. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من الذي قال عن ابن عباس والبحر الحبر ترجمان القرآن؟ ابن كثير. قال له: حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الذي في البخاري: اللهم فقهه في الدين، وفي مسلم: اللهم فقهه، وعند أحمد بهذه الزيادة: وعلمه التأويل، وعند الترمذي: اللهم علمه الحكمة، وعند ابن ماجه: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن. والتأويل هنا المراد به التفسير، فإن التأويل عند أهل العلم له معاني، فقد يأتي بمعنى التحريف وقد يأتي بمعنى التفسير، فالمراد هنا علم التفسير والفهم والإدراك. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله، يعني ابن مسعود، ومسلم هنا هو مسلم بن صبيح أبو الضحى، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عباس أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح. ابن مسعود أكبر من ابن عباس سنا، وقال هذه الكلمة مبكرا، ومات سنة 32 أي للهجرة، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. قيل فيه ترجمان القرآن وتعمر بعدها 36 سنة، فهذا يدل على أنه ازداد في العلم والرسوخ فيه أكثر، فيستحق هذا بجدارة وما هو أعظم. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ ومثل هذا الكلام تجده في تفسير شيخ الإسلام وفي رسالته مقدمة في أصول التفسير، فابن كثير يستفيد هذا من شيخه شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم الحج فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، والمراد أنه قرأ منها، لأنه لا يعقل أنه يقرأ للحجاج سورة البقرة كلها، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، أي لغزارة علمه وعذوبة كلامه وحسن منطقه وبلاغته وفصاحته رضي الله عنه. وهذا القائل هو أبو وائل الذي قال هذا، أبو وائل شقيق بن سلمة. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم أن قوله وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج أي مما صحت أسانيده، وأما ما جاء بغير أسانيد فهذا لا نستطيع أن نجزم أن هذا مما ثبت عنهم حتى ولو لم يكن مخالفا لديننا. فإذا إنما هذا الحديث يحمل على ما صحت الأسانيد فيه. ثم إن ابن كثير رحمه الله، وسيأتي لعله في كلامه، أنه حرص على أن يجعل هذا التفسير خاليا من الإسرائيليات، ومع ذلك وقعت له في بعض المواطن أنه ذكرها ولم يتكلم عنها. ولكن مع هذا وذاك فكتابه التفسير يعتبر من أنظف كتب التفسير الذين تركوا ذكر الإسرائيليات وما جاء عن المتقدمين بغير أسانيد و لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على أقسام ثلاثة: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، يعني ويكون من باب المرادفة ما دام أنه موافق لشرعنا وليس فيه مخالفة فهو من باب المرادفة، ولهذا يقول أهل العلم شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يكن في شرعنا ما يخالفه، إن لم يكن في شرعنا ما يخالفه. والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، فهذا مردود، إذا جاء في ديننا ما يخالف ما جاء عن المتقدمين ولو كان صحيحا عنهم فيقال هذا شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما ينسخه أو يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه، فليس في شرعنا ما يوافق ولا ما يخالف، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وينبأ عند هذه النقطة أيضا أن هذا مما صحت أسانيده، وأما ما لا تصح أسانيده فإنا لا نحتاج إليه تحديثا ولا عملا ولا ذكرا ولو لم يخالف ديننا، فإن العبرة بما ثبت بالأسانيد الصحيحة. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، تأتي أقوال لأهل الكتاب كثيرة لا طائل تحتها ولا فائدة، ولون كلبهم وعددهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، هل هو الرجل أم اليد أم الكتف أم الضلع أم الرأس، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم هذا من العلم الذي لا ينتفع به من علمه ولا يتضرر بسبب الجهل به من جهله، لا تحصل فائدة بمعرفة هذا ولا أيضا ضرر من عدم معرفته. ولكن كما سمعت هذا كله إذا ثبتت الأسانيد، أما مجرد ذكر في كتب التفسير وقالت اليهود كذا وقالت النصارى كذا وجاء كذا بدون أسانيد فهذا لا ينظر إليه البتة ولا يحتاج إليه، وإنما ما جاء عن بني إسرائيل وغيرهم من المتقدمين إن صحت أسانيده فهو على ثلاثة أقسام، إن صحت أسانيده فهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وافق شرعنا فنأخذ بديننا وشرعنا وما جاء في الكتاب والسنة وهو من باب المرادفة، والنوع الثاني أن يخالف ما في ديننا فيكون منسوخا أو مردودا ويكون خاصا بتلك الأمم الماضية، النوع الثالث مما صحت أسانيده لا يوافق ولا يخالف، وهذا لا بأس أن يتحدث الإنسان عنه ويذكره ومع ذلك ليس من الفائدة في شيء كبير يستفيده الإنسان كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا.